زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات المواقف الإيمانية التي نعيشها وإياكم مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظلالها ونستلهم منها ما نقوي به إيماننا وما نصدق به مع ربنا سبحانه وتعالى، متأسين بهم في ثباتهم رضي الله عنهم، في اتباعهم للحق رضي الله عنهم، في تسليمهم وامتثالهم لأمر الله رضي الله عنهم. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. نلاحظ أيها الأخوة والأخوات التدرج في نزول تحريم الخمر. أولا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن لم يعزم عليهم في تركها ولم ينزل تحريمها. الآية الثانية فيها تقييد للشرب: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمتى سيشرب؟ بعد العشاء أو بعد الفجر؟ وعمر رضي الله عنه بالرغم من الآية الأولى والآية الثانية كان يريد شيئا حاسما أشد، حكما نهائيا، فقال بعد المرة الثانية: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر فقرأت عليه فقال: انتهينا انتهينا. وعن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، فإذا مناد ينادي، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر. يقول أنس: فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فاهرقها، فهرقتها. متفق عليه. سكبت الخمر في سكك المدينة، كل أهل بيت عندهم شيء منها أخرجوه، نبذوه، طرحوه، ألقوه، سكبوه، أراقوه، انتهى بدون نقاش، بدون شرطة، بدون استعمال قوة، طواعية، امتثالا، عن رضا واختيار ومبادرة ذاتية ومسارعة فورية. جاء في بعض طرق الحديث فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربت بأسفله حتى انكسرت. متفق عليه. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم فقال: يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، خلاص انتهينا، المسألة حسمت عندهم. وعند ابن حبان: فوالله ما انتظروا أن يعلموا أحقا أم باطلا فقالوا: أكفئها يا أنس. قال: فكفأته فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله. وعند أبي يعلى: فوالله ما انتظروا أن يعلموا أصادق هو أم كاذب، يعني هذا المنادي. وعند أحمد: فما قالوا حتى ننظر ونسأل، يعني ونتأكد بأنفسنا، لا مباشرة. قال المهلب رحمه الله من علماء الحديث: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق. يعني صبها في الطريق في تأذي، لكن في ذات الوقت فيه فائدة كبيرة أكبر من المفسدة، وهي إعلان الرفض وإشهار الترك. كان امتثالا جماعيا، أريقت زقاق الخمر في المدينة، كسرت دنانها في كل مكان بمجرد سماع الأمر. مج الذي كان في فمه شيء من جرعة خمر ما في فمه حين سمع ما سمع، ما ابتلعوها، كيف تم هذا الأمر الذي لا نظير له في تاريخ البشرية؟ كيف تم هذا الأمر بلا قوانين صارمة ولا إجراءات حكومية ولا شرطة ولا تهديد، وإنما بكل طواعية، نفوس تخاف الله، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، تطيع أمره، تسلم لما جاء عنه. سلطان الله في قلوبهم عظيم، خشية الله في نفوسهم كبيرة، مراقبة الله عندهم مهيمنة. لقد ملأ الفراغ الذي كانت فيه نشوة الخمر وخيالات السكر وما يصاحبه من المفاخرات والخيلاء، ملأه تقوى من الله، اهتمامات أخرى، بدلا من عبودية السكر حرية الإفاقة والعقل، بدلا من نشوة الخمر ولذة السكر حلاوة الإيمان وطعم القرب من الله. وعند ذلك تمج النفوس طعم الخمر وترفض سكرها وصداعها وتستقذر لوثتها. عندما يكون للمسلمين قوة في الطاعة واستسلام لله تعالى، لا الخمر ولا الميسر ولا الفنون ولا التفاهات لا يمكن أن تحل في نفوسهم، وإن النفوس الخاوية جديرة بمثل هذه الترهات، وأما النفوس الكبيرة فلا ترضى أن تؤجر عقولها وتصبح بلا عقل، وأن تشرب خمرا للذة أو نشوة أو سكر، وإنما تريد أن تستفيق دائما في طاعة الله. هذا الخمر الذي يقود اليوم إلى المهالك والأمراض والموت والأشياء، الاضطرابات النفسية والعصبية والانتحار، كان التخلص منه في الإسلام في غاية الوضوح. رجل واحد ينادي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، فيسرع المجتمع كله لإهراق القلال المملوءة به في الشوارع حتى تجري فيها لكثرتها، ولم يترددوا في ذلك مع ما عرف من صعوبة إقلاع شاربي الخمر عن شرب الخمر، ولم يراجعوا ولم يسألوا ولم يرسلوا من يتحقق ويتأكد، وذلك لقوة الإيمان في نفوسهم. ما كان هناك سلطة مادية تطاردهم، ولا سجون مفتوحة وغرامات فوق رؤوسهم، ولكن بسبب قوة الإيمان المغروسة في نفوسهم وامتثال طاعة الله وطاعة رسوله. بينما نجد مثلا في العصر الحديث في أمريكا في أول القرن الماضي صار هنالك إدراك من بعض عقلائهم لخطورة الخمر، فأصدروا قانونا بحظر الخمر والعقاب عليها، وجندوا الوسائل البشرية والمالية والإعلامية، وفتحوا السجون على مصاريعها، وأصدروا قانونا في 16 يناير عام 1919 على أن ينفذ عام 1920، وسبق المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الإعلام والمدارس والمصانع، وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة في الابتدائي والثانوي والجامعة، وبذلت الجهود الجبارة في التوعية حتى سوذت 9 ملايين صفحة تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية، وبلغت تكلفة الحملة الإعلامية في هذا 65 مليون دولار. ولكن لم يكن يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام قلائل إلا وابتدأت تنتشر آلاف الحانات السرية، وفي غضون أشهر قليلة زاد شاربو الخمر عما كانوا عليه قبل المنع، وقدم إلى المحكمة ملايين الأشخاص، وسجن ما بين 1920 و1933 نصف مليون شخص لإدانتهم بشرب الخمور والاتجار بها أو حيازتها، وقدم إلى القضاء في تلك الفترة مجرمون عتاه ارتكبوا جرائم مروعة بسبب الخمر، وقامت الحكومة بمصادرة أملاك ومصانع الخمر السرية، وبلغت قيمة الأموال المصادرة أكثر من 400 مليون دولار. ومع هذا انتشرت العصابات الإجرامية وأفلت الكثيرون من قبضة ما يسمى بالقانون، ومع الجهود الجبارة التي بذلت لكنها باءت بالفشل، حتى اضطر الحكومة أن تعيد النظر في قرار المنع، إذ أنها وجدت أن ملايين الأمريكيين قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الرديئة التي سببت هلاك الكثيرين، وزاد الإقبال على الخمور خاصة بين الشباب، وصار التحدي أن يشرب، وانتشرت إحصائيات مرعبة عن الوفيات الناتجة عن شرب الخمور الرديئة. ففي عام 1927 هلك من استعمال تلك السموم الناقعة 7500 شخص تقريبا، كما أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها 11000 شخص في ذلك العام، وازدادت نسبة الجرائم وتضاعف عدد المجرمين 3 أضعاف على ما كان عليه قبل قانون المنع. حتى صرح رئيس المجلس الوطني الأمريكي للجريمة في ذلك الوقت بقوله: إن 1 من كل 3 أمريكيين يتعاطون الخمر، وإن الجرائم قد ازدادت بنسبة 300% عما كانت عليه من قبل. ولذلك اضطروا في النهاية إلى العودة للسماح بصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها والإعلان عنها، وألغي القانون السابق. هذا الخبر في كتاب الخمر بين الطب والفقه الدكتور محمد بن علي البار. هذا مثال نعرف به الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين المسلمين الذين يمتثلون أمر الله وبين الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم. أيها الإخوة، قضية الامتثال والطاعة والتسليم قضية كبيرة عند المسلم ما يمكن أن تنازل عنها، هذه لب الإسلام، هذا أصل الإسلام. ما هو معنى الإسلام؟ الاستسلام لله. ولذلك نحن بدون شرطة نمتثل، طواعية نمتثل، وعندما يضعف الدين لدينا تصبح هنالك الجرائم والتحديات لا يستحون لا من الله ولا من خلقه. ولذلك فإننا نريد أن نذكر أنفسنا بقضية الاستسلام التلقائي لكل ما ثبت عن الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا به مؤمنين، وبحبله مستمسكين، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم آخذين، وعند حدوده وقافين، ونسأله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.